فلما جاء كأنه أحس قال هل أتاكم أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ صفته كذا وكذا. فقال هل أوصاكم بشيء؟ فقالت نعم يقرأك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال أنت عتبة بابي وذاك والدي اذهبي إلى أهلك. ثم تزوج أخرى فجاء مرة أخرى ولم يجد ووجد الزوجة فسألها عن حالتهم فقالت نحن بخير. وقال ما طعامكم؟ فقالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. يقولون ان الانسان لا يعيش على هذين الشيئين الا في مكة في دعوة ابراهيم عليه السلام. فقال لها اذا جاء بعلك فاقرأيه السلام. فلما جاء حس فسأل هل جاءكم احد؟ قالت نعم شيخ صفته كذا وكذا. فقال هل أوصاكم بشيء؟ فقالت نعم يقرأك السلام ويقول لك أمسك عتبة بابك. فقال هذاك أبي وأنت عتبة بابي. ثم جاء مرة أخرى فوجد تحت شجرة يبري له نبلا فاعتنقه وصنع معه ما يصنع الوالد مع ولده إذا لقيه بعد غيبة. ثم قال له إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا فهل أنت مساعدي؟ قال نعم. فبدأ ببناء البيت كما قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك إلى آخر القصة. أما قضية الذبح فإنها كانت قبل هذا وكانت بمكة، وهاجر وسارة لم تأتي إلى مكة كان مقرها الشام، والذبح قصة الذبح كان بمكة. ولهذا كان القول بأن الذبيح إسحاق قول باطل بعيد عن الصواب. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن الكبش الذي كان فدي به إسماعيل موجود في الكعبة معلق فيه، وهذا شيء يعرفه المؤرخون. المقصود أن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، ولم يبعث رسول بعد إبراهيم إلا من ذريته. كل الرسل الذين بعثوا بعده هم من ذرية إبراهيم، ولكن أكثرهم من أبناء إسحاق. كل رسل بني إسرائيل من ذرية إسحاق، كلهم بدئوا بموسى وختموا بعيسى. فأول أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، وهو الذي خرج بهم من مصر من تعذيب فرعون، وأول دخولهم لمصر حينما كاد أخوة يوسف له وألقوه في البئر. ثم جاء ركب من مصر ووجدوا الغلام ملقا في البئر فأخذوه وفرحوا به، ثم ذهبوا وباعوه في مصر بثمن زهيد واشتراه عزيز مصر يعني الوزير، وحدثت القصة. ثم بعد ذلك لما مكنه الله جل وعلا وجعله وزيرا للمالية على ما نتعارف عليه اليوم، وصار أمور مصر تحت يده بعدما أصابهم ما أصابهم من القحط، وجاء إخوته يبحثون عن الكيل وعن الطعام، فعرفهم وهم له منكرون، فسألهم عن حالهم وعن أبيهم، وقال هل لكم من أخ؟ قالوا نعم، وذكروا منهم ما لا يرضى، لأنه هو أخوه من أمه وأبيه، أخو يوسف، ولكن أم هؤلاء غير أم يوسف وأم أخيه. فقال لهم أأتوني بأخيكم من أبيكم حتى أوفي لكم الكيل وأزيدكم، وإن لم تأتوا به فلا تأتوا فلن يحصل لكم كيل. ثم أمر غلمانه أن يجعلوا الأثمان التي اشتروا بها الطعام في رحالهم، أن حتى إذا رجعوا وعرفوها لزمهم الرجوع لأداء الحق، لأنهم لن يتركوا ذلك. ثم لما جاءوا وصار ما صار بأن جعل المكيال الذي يكيل به في رحل أخيه، ثم أمر مؤذن أن يؤذن أيتها العير إنكم سارقون. قالوا كيف نسرق، ما جئنا لنفسد في الأرض. فقالوا ما، فقال ما جزاؤه إذا تبين لكم كذبة؟ قالوا جزاؤه من وجدت معه السرقة فأخذه هو لك. فأمر أن يبدأ بتفتيش رحالهم أولا، ثم استخرجها من رحال أخيه. عند ذلك أصبحوا مستسلمين لهذا الأمر. ثم بعد هذا لما رجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، قال لهم لم يسرق ولكن سولت لكم أنفسكم أمرا، لأنه ظن أنهم فعلوا به كما فعلوا بيوسف. ولما جاءوا إليه يبكون وقالوا إن الذئب أكله لم يصدقهم بذلك، وقال الله المستعان على ما تصفون، يعني أنه أمر دبرتموه غير ما قلتموه. ثم بعد ذلك يعقوب عليه السلام نبي كريم، وهو ابن إسماعيل ابن إسحاق، أمرهم أن يعودوا ويبحثوا عن يوسف وأخيه، وقال لا تيأسوا من رحمة الله. فذهبوا ودخلوا على يوسف وهم لا يعرفونه، فقالوا أيها الشيخ أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال هنا جاءت الفرصة، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ عند ذلك تنبهوا قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عند ذلك قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني لن أعاتبكم ولن أخذ بثأري، بل أعفو عنكم وأسأل الله أن يغفر لكم. الكرم والعفو المتناهي. ثم أمرهم أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه، فإنهم إذا ألقوه عليه رجع إليه بصره وقد كف بصره من الحزن. أمرهم أن يأتوا بأهلهم جميعا. فجاءوا وسكنوا مصر. ثم لما جاء فرعون تسلط عليهم وصار يقتل أبناءهم ويترك نساءهم. أولا صار يقتل كل مولود سواء كان ذكر أو أنثى من بني إسرائيل. والسبب في هذا أنه قال له الكهنة والسحرة أو غيرهم إن زوال ملكك سيكون على يد مولود من بني إسرائيل. عند ذلك قال لن ندع مولودا يعيش، فصار يقتل كل ما ولد مولود قتله. فقالوا له إذن يفنى بنو إسرائيل وتتعطل أعمالنا، لأنهم كانوا يسخرونهم في الأعمال البناء وغيرها، مثل ما هو مشاهد الآن الأهرام وغيرها من آثار فرعون، بإلهاب السياط لظهورهم ظهور الناس حملهم على التعسف والظلم، حمل الصخور حتى يبنوها بالقهر والقوة. عند ذلك قال له أعوانه الظلمة: نتعطل، تتعطل أعمالنا. وقال: ما الحيلة؟ فقالوا: تقتلهم سنة وتبقيهم سنة، تقتل المواليد سنة وتتركهم سنة، حتى يمكن أننا نستطيع أن نشغلهم في الأعمال. فولد موسى عليه السلام في السنة الذي فيها القتل، أما هارون فولد في السنة التي لا يقتل فيها المواليد. والمقصود أن بني إسرائيل كل رسول أتاهم فهو منهم، من أولاد إسحاق، وإسحاق ابنه يعقوب، ويعقوب هو الذي يسمى إسرائيل. يعقوب هو إسرائيل الذي ذكر في القرآن كثيرا: يا بني إسرائيل. ويعقوب أولاده 11، ثم كثرت الأولاد وانتشروا، قيل إنهم لما خرجوا من مصر كانوا 70,000 عددهم، والواقع أنهم أكثر من هذا، أكثر من 70,000 لما خرج بهم موسى عليه السلام، أكثر من هذا العدد، وكلهم أولاد يعقوب، كلهم أولاد إسرائيل. فإسرائيل نبي كريم. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقيل له: ليس عن هذا نسألك. قال: تسألوني عن معادن العرب؟ خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا. فالمقصود أن إسرائيل نبي، نبي كريم. ولهذا ما يجوز أن نسمي شذاذ الخلق وخبثاؤهم اليوم اليهود، أخبث خلق الله، نسميهم إسرائيل. الناس اليوم يسمونهم دولة إسرائيل، بنو إسرائيل، الواجب أن يسموا اليهود، لأن إسرائيل نبي، والنبي بريء من كل من خالف نهجه وطريقه، وإن كان من أولاده وإن كان من أبنائه. فالنسب لا يفيد شيء، وإنما يفيد العمل. والمقصود أن نسب رسولنا صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى إبراهيم بلا إشكال، وهذا أمر يجب القطع به. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه صلوات الله وسلامه عليه ابن إسماعيل، وإسماعيل لم يبعث نبي من ذريته إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف إسحاق فإن جميع الأنبياء من أولاده.
قوله: عزيز عليه ما عنتم.
أما ما ذكر عن خالد بن سنان فقل إنه نبي، خالد بن سنان، وأنه من العرب، وأنه هو الذي ذكر الله جل وعلا أنه أصحاب الرس، أنه قومه هم أصحاب الرس، فهذا لم يثبت. وجاءت فيها حديث الله أعلم بها، وجاء أنه نبي ضيعه قومه، نبي ضيعه قومه. وإذا صحت الأحاديث وجب اعتقاد ذلك، ولكن لم تثبت الأحاديث.
قوله: عزيز عليه ما عنتم، أي عز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله: حريص عليكم.
ولكن كلمة حنيف، حنيف معناها مبعد عن الشرك، مبتعد عنه قصدا، بالقصد والإرادة مع العلم والقوة. ولهذا قالوا إن هذا الدين الذي جاء به الرسول هو أشد الأديان وأعظمها في مسألة الشرك، ولكن في الشرع في الشرائع في الأعمال فروع هو أسمح الأديان وأسهلها، أما في العقيدة فهو أشدها وأعظمها، يعني إبعادا عن الشرك ووسائله. فالحنيف غير السمح السهل، وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا يعني بعيدا أن يقع في شيء من الشرك، تاركا للشرك مبعدا عنه قصدا، مائلا إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له وحده. فهكذا هذه الأمة على هذا النهج. أما الشرائع فإنها سهلة وسمحة، فهي أيسر الشرائع كلها. وعرف من الأمثلة الشيء الكثير، فإن بني إسرائيل كان عليهم آثار وعليهم أغلال في شرائعهم، كانوا لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. إذا خرج الإنسان عن هذا المكان لا بد أن يرجع إليه ويصلي فيه، وكان أحدهم إذا أصاب ثوبه نجاسة ما يكفي أن يغسل، لا بد أن يقرضه بالمقراض ويلقيه. هذا من الآثار، حرم عليهم أشياء من الأطعمة وحرم عليهم أشياء كثيرة وحلت لهذه الأمة تسهيلا وسماحة من الله جل وعلا. والقواعد التي يذكرها العلماء، والقواعد تؤخذ من كليات الشرع، يقولون المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، كل شيء يشق على الناس فلا بد أن يكون الدين جاء بتيسيره وتسهيله، قاعدة يجعلوها أصل يرجعون إليه. نعم.
قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء من الجنة ويقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في الآية الكريمة وهي قوله فإن تولوا أي عما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
وهذا كما قلنا يدل على اختصاص، يعني رأفته ورحمته أنها خاصة بالمؤمنين، أما الكافرين فهو لا يرحمهم بل هو شديد عليه، كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ويقول في وصفه جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم رحماء ولكن على الكفار أشداء. فهو وصفه على ضوء أمر الله له حينما قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فرأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
قال قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب
وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.
يعني أنه بين هذا ووضحه، يعني النهي عن الصلاة عند القبور.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات.
قوله صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الذي هو من أدلة حمايته صلوات الله وسلامه عليه لجناب التوحيد أن يخدش أو ينال بشيء يكدر صفو التوحيد، وأن تكون العبادة فيها شيء لغير الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذه الكلمات فيها إرشاد للأمة وفيها حماية لعبادة الله جل وعلا، وصيانة بحق الله جل وعلا، ورأفة بالمؤمنين، ورحمة منه صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس معنى لا تكبروا في البيوت، لا تكبروا الموتى في بيوتكم، هذا غير مقصود، لأن هذا ما أحد يعمله، ما فيه أحد يجعل بيته مقبرة، لأن الإنسان إذا مات عنده الميت يضيق به ذرعا، يود بكل سرعة أن يخرجه من بيته ويذهب به إلى المقابر. هذا شيء معروف عند الناس كلهم. وإنما المقصود لا تعطلوا بيوتكم من الصلاة والذكر والتلاوة والعبادة فتكون مثل المقبرة. وهذا يدلنا على أنه متقرر عند المسلمين من أول الأمر أن المقابر ليست محل للعبادات، المقابر ليست محل للعبادة. لهذا قال: لا تشبهوا بيوتكم بالمقبرة، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور. ولهذا جاء في الحديث الثاني: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة. فدل على أنه قصد بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا تعطيلها من العبادة، لا تعطلوها من العبادة، وذلك أن القبور معطلة من العبادة، ما يتعبد عندها، وليست محلا لأن يعبد الله جل وعلا فيها، ومن فيها مرتهن، ما يستطيع أن يعبد الله، ما يستطيع أن يستغفر، ما يستطيع أن يتوب، ما يستطيع أن يكتسب حسنة واحدة أو يتوب عن سيئة واحدة، لأن الأعمال ختم عليها بالموت. إذا مات الإنسان انقطع عمله. أما ما جاء في صحيح مسلم أنه استثني من ذلك ثلاث، فالواقع أن الثلاث من عمله. يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فهذه من عمله في الواقع. الصدقة الجارية من عمله، وسميت جارية على حسب الوضع، وإلا لا بد أن تنقطع يوما من الأيام، ولكنها تستمر وقتا ما ثم تنقطع. أما العلم الذي ينتفع به ويقصد به التعليم، إذا كان يعلم الناس الخير بالنية الصالحة والقصد الحسن، ما هو يعلم الناس لأن الناس يريد أنهم يثنون عليه أو يحبوه ويمدحوه، فإن من كان هذه صفته فبئس حالته، فهو مأزور، ما يكون له أجر فضلا أن يجري عليه هذا العمل. وكذلك إذا أبقى بعده علما مكتوبا ينتفع به، إذا كانت نيته صالحة، أراد وجه الله جل وعلا وأراد الدعوة إليه وبيان الحق ونفع العباد، فهذا الذي ينتفع بهذا العلم. أما إذا كان أراد النقود، كتب العلم يريد أن يحصل الدنيا، فليس له إلا ما حصل، ليس له إلا ما دخل في جيبه فقط. أما الذي يجرى عليه فهو يعذب، نسأل الله العافية، لأن الذي يريد بما جعله الله لوجهه في الأعمال الصالحة عرضا دنيويا ليس له إلا النار. ففي صحيح مسلم، بل في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: شهيد ومتصدق ومتعلم، أو قال عالم. فيؤتى بالشهيد فيقرر بنعم الله جل وعلا فيقر به، فيقول الله جل وعلا له: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، بذلت نفسي في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، بذلت نفسك ليقال انك شجاع، انك جري وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب الى النار، يعني انه ما صار له من جهاده ومن قتله وإراقة دمه إلا قول الناس: هذا شجاع، هذا جري، هذا مقدام، هذا فيه كذا وكذا، مدحوه، يعني أجره المدح فقط. أما في الآخرة فهو من الخاسرين، نسأل الله العافية. وذلك لأنه قصد نفسه، قصد الترفع على الناس، هذا قصده، لأنه إذا أثني عليه ومدح صار فوق الناس بذلك. ويؤتى بالمتصدق فيقرر بنعم الله فيقر بها، ومعنى يقرر تذكر له: ألم يخلقك الله ولم تكن شيئا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم يجعل لك سمعا وبصرا وعقلا؟ فيقول: بلى يا رب. ألم يفضلك على كثير من خلقه؟ يقول: بلى يا رب. ألم ينعم عليك بالنعم في الأرزاق وأنواعها؟ ألم يزوجك؟ ألم يجعل لك أولاد؟ ألم إلى غير ذلك من النعم، فيقر بها، لا يستطيع أن ينكر، يقول: بلى يا رب. عند ذلك يقول: ماذا صنعت؟ يعني ماذا عملت مقابل هذه النعم؟ يقول: يا رب، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا طرقته، أنفقت الأموال في سبيلك ابتغاء وجهك. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، تبعا لقول الله جل وعلا. ولكنك تصدقت ليقال هو جواد، هو كريم،
وقد قيل يعني قد أخذت أجرك من قول الناس، فيؤمر به فيسحب إلى النار، ويؤتى بالمعالم أو بالمتعلم فيقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا ماذا صنعت؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله جل وعلا كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل يعني قد أخذت أجرك واستوفيته، فيسحب به إلى جهنم. هؤلاء جاء أنهم أول من تسجر بهم جهنم، وعالم بعلمه لم يعلم يعملا مسعر به جهنم قبل عابد الوثن، ملقى في جهنم قبل عابد الوثن صلى الله عليه وسلم، وهو مسلم في الظاهر بل عالم في الظاهر. فهكذا إذا كان الإنسان ترك علما أو ترك صدقة جارية فإنه يتبع نيته وقصده ومراده وإخلاصه، يتبعه إن كان قصده صالحا ونيته طيبة مخلصا لله فيبشر بالخير، وإن كان العمل قليل يبشر بالخير، فإن الله جل وعلا يقول وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تك حسنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك يعني مثقال الذرة إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا بقي للإنسان بعد المحاصة والمقاصة والموازنة بقي له من الحسنات مثقال ذرة ضاعفها الله جل وعلا وأدخله بها الجنة، فإذا ما هي النتائج والاهتمام بالكثرة؟ وإنما الاهتمام بالصفة، بالصفة، بالإخلاص، بالمقاصد، أن يكون نيته ومقصده لله جل وعلا، وأن يكون عمله موافقا سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو أهم ما لدى الإنسان، أهم ما لدي هذا الشيء. فعلى هذا قول إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن نتعبد في البيوت، أن نجعل شيئا من عبادتنا في البيوت من الصلاة ومن الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وغير ذلك، ولا يجوز أن يكون محل البيت محلا لمأوى الشياطين نسأل الله العافية، الغنى والصور والأمور التي ترضي الشيطان وتغضب رب العالمين، فإنه إذا كان كذلك فإنه يكون مأوى للشياطين. الشياطين عموم الجن، الجن منه، ولهذا يكثر تلبس الجن بكثير من الناس لأجل تعطيل ذكر الله جل وعلا، ولأجل كونهم لا يتلون آيات الله، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يفر ما هو معناه أنه يجلس فيها أو يمكن يدخل فيه، يهرب، يهرب منه، تلاوة القرآن تطرده، تطرد الشياطين. ولهذا الأمر قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تعطلوها من التلاوة ومن الصلاة ومن الذكر فتكون مثل القبور، هذا معناه. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا أيضا نهي أن نجعل قبره عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر من الوقت أو من الفعل أو في المكان. إذا جعل مكانا معين نفعل فيه شيئا معينا أشياء معينة فإنه يكون هذا المكان عيد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن لما جاء الرجل الذي نذر أن ينحر على بوانة إبلا أو غنما، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني هل كانوا يعودون إلى هذا المكان لصنع أشياء معينة من أعمالهم، فهذا يدل على أن المكان يكون عيد يسمى عيد، وكذلك هو يعود بعود الفعل يسمى يكون عيدا بعود الفعل وتكراره أو بعود الوقت والزمن وتكراره أن يكرر. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تترددوا عليه، لا تترددوا على قبري. وهنا لم يذكر لا سلاما ولا غيره مطلقا، ولهذا قال: وصلوا علي أينما كنتم، يعني أنه ما في داعي أنكم تذهبون إلى القبر وتصلون علي هناك، بل في أي مكان كنتم صليتم فإن صلاتكم تبلغني. فهو يبلغ صلوات الله وسلامه عليه الصلاة، الصلاة التي يصليها عليه المسلم يبلغها سواء كان بعيدا وقريبا. ولهذا صار الترداد على القبر ممنوع مفهوما ونصا، فالنص قوله لا تجعلوا قبري عيدا، والمفهوم قوله فإن صلاتكم تبلغني بعد قوله وصلوا علي أينما كنتم، دل على أنه لا داعي للذهاب إلى السلام عليه عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، فإنك أينما صليت عليه في أي مكان كنت فإن الصلاة تبلغه صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنها تعرض عليه، هذا معنى تبلغه، تعرض عليه، يقال له صلى الله عليه وسلم: فلان يصلي عليك، أو فلان يسلم عليك. ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فهي حسنة بعشر أمثالها، بل هي من أفضل الحسنات الصلاة عليه. فهذا حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، أولا لئلا يجر الشيطان من يكون عنده ضعف إيمان أو ضعف علم فيدعوه إلى أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، فهذا ممنوع. وربما إذا وصل إلى هذا الحد دعاه إلى أن يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه بأن يشفع له: يا رسول الله اشفع لي، أو أعطني كذا، أو أنا جئت إليك، أو أنا مستجير بك، أو نحو ذلك، كما وقع لكثير من الناس. فهذا شرك، لأنه دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يجب أن يكون لله جل وعلا. وكل هذا نفاه صلى الله عليه وسلم وحمى الأمة من أن تقع فيه بهذا الحديث وأمثاله: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ومن الجهل ما يقع من بعض الناس إذا رأى صاحبه أو قريبه أو من يعرفه يذهب إلى المدينة قال: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كتب كتاب وقال ضعه في القبر عند قبري، هذا عمل باطل، وهو خلاف ما جاء به المصطفى، وكل ما كان خلافه فهو مردود على صاحبه، كل ما كان خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا ليس عليه أمره، وأمره صلى الله عليه وسلم واضح وجلي قد بينه، يجب أن يعلم. فتبين بهذا أن هذا كله صيانة لحق الله جل وعلا أن ينتهك، ورحمة بالأمة أن تقع في العنت ومواقع العذاب الذي يشك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القول لأجل ذلك، فصلوات الله وسلامه عليه الذي نصح وأدى الأمانة وقام بكل ما وجب للأمة عليه، بل وأكثر من ذلك، رأفة بهم ورحمة.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ولها عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة.
ليس معنى ذلك أنه أيضا خص البيوت بالتعبد، وإنما حث على أن يجعل فيها شيء من العبادة، والمقصود بالعبادة هذه النوافل، بخلاف الفرائض فإنها واجبة على المسلم أن يؤديها في المساجد حيث ينادى لها، ولا تكون في البيت، وإنما الذي يكون في البيت النوافل النافلة التطوع. والمسلم مطلوب منه أن يتزود من الخير، الذي يقتصر على الفرائض فقط على خطر، لأن الإنسان يعتريه النسيان ويعتريه التقصير ويعتريه الجهل ويعتريه نواقص كثيرة جدا. وقد جاءت النصوص بأن الإنسان تكمل فرائضه من النوافل من التطوعات، فإنه جاء في الحديث أنه أول ما يحاسب الإنسان صلاته، فإذا نقص منها شيء ينظر هل له تطوع فيكمل من التطوع. وهذا من فضل الله جل وعلا، من فضله وإحسانه، وإلا له الحق لأن لا يقبل التطوع إذا نقص الفرض، لأن الفرض يجب أن يؤتى به على الوجه المطلوب، فإن لم يأتي به على الوجه المطلوب فقد قصر الإنسان. فالصلاة والذكر والتلاوة وغيرها من العبادة إذا كانت تطوعا ففعلها في البيت أفضل، حتى وإن كان الإنسان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. فربما ركعة في البيت تساوي ركعات كثيرة في المسجد. لماذا؟ لأنه في البيت يكون وحده، ويأمن نظر الناس إليه الذي قد مثلا يدعوه النظر إلى تزيين الصلاة وتطويلها وتحسينها، فيكون ذلك لغير الله، يكون مدخول العمل. أما في بيته فهو يأمن هذا، لأجل هذا حث على الصلاة في البيوت، صلاة التطوع، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون صلاة التطوع في البيوت، قال إنها أفضل. فعلى هذا ما يكون فيه يعني اعتراض أو تناقض أو مضاربة تضارب بين قوله صلاة في مسجد هذا بألف صلاة وبين حثه وأمره على الصلاة في البيوت، لأن الصلاة في البيت وإن لم تكن الركعة في ألف ركعة تكون أفضل من ركعة تكون بألف من حيث الصفة التي يقوم بها من الإخلاص ومقصد الإنسان وبعده عن المراعاة من هذه النواحي. والعبرة بالصفة ليست بالكمية، العبرة بالكيفية وليست بالكمية. والله جل وعلا ينظر إلى القلوب، أما الصور الظاهرة هذه لا تجدي شيء. فهذا هو الذي اقتضى الحث على العبادة في البيوت. ثم لا يجوز للإنسان أن يكون بيته معطلا من ذكر الله ومن تلاوة القرآن وغيره. ومن المعلوم أن أكثر البيوت الآن فيها من المزامير وفيها من الأغاني وفيها من الصور وفيها من مسلسلات التي تعرض وغير ذلك، أمور كثيرة داعية إلى المعاصي، والنظر إليها معصية، كثير منها النظر إليها معصية، فهي من الدواعي التي تدعو حضور الشياطين، من دواعي حضور الشياطين إليها. يعني الشيطان يحب المعاصي ويحضرها، فينبغي أن يقاوم هذا الشيء، يقاومه. إن ربما كانت المقاومة ضعيفة، ولكن إذا كان إنسان عنده إيمان وعنده إخلاص طرد الشياطين بإذن الله. ثم يجب على المسلم أن يكون مباركا أينما كان، والمبارك الذي يكون مباركا أينما كان هو الذي إذا حل في أي مكان نفع، هذا هو المبارك. إذا كنت عند أهلك نفعت، وإذا كنت في السوق نفعت، وإذا كنت في مسيرك نفعت. والنفع هو الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله والتذكير، تذكير بآيات الله وبالرجوع إليه. فإننا سائرون، نحن نسير في الطريق، نمشي سيرا حثيثا في الواقع أعظم من سير الطائرة. فكل لحظة تقربنا إلى المقبرة، يعني فضل عن اليوم والليلة والشهر والسنة. وما أسرع ما يقال فلان مات، ما أسرع. ثم إذا مت من يصلي لك؟ من يتصدق عنك؟ من يصوم عنك؟ انتهت القضية. لا في عمر ينبت أو يعود مرة أخرى أبدا. وهناك يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا كلا، ما في رجوع، انتهت القضية. كم جاءك من النذر ومن الآيات ولكنك لا تتعب تستبعد هذا، فيندم حين لا ينفع الندم. فينبغي الإنسان يتنبه ما دام بإمكانه نبه ويعمل، ولا يقول أنا صحيح وأنا قوي وأنا شاب. ربما اعتبط بشبابه، ربما يموت وهو شاب. هذا كثير، يجب الحذر، يجب أن يحذر الإنسان. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، فاحذروا احذروا أن تقعوا في المعاصي ثم يموت الإنسان بأثر معصية، نسأل الله العافية، فيلقى ربه وهو عليه غضبان ماذا مصيره؟ فإن مرجع الإنسان يمثل مثل إذا كنت مثلا عند الملك يعرفك ويغدق عليك بالنعم ويعطيك ما تريد وأكثر مما تريد، ثم بعد ذلك تعصيه معصية بارزة ظاهرة وهو يراك ويشاهدك فتفر منه لأنه سيعاقبك، ثم بعد ذلك تمسك مكبلا ويؤتى بك على رغم أنفك، ماذا يكون تكون الحالة؟ هذا تقريب فقط، وإلا الله جل وعلا يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فإنه إذا عذب لا أحد يعذب عذابه جل وعلا. نعم.
قال وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.
هو خص سورة البقرة لما فيها من الأحكام العظيمة والآيات العظيمة والصفات العظيمة، ولأنها أطول سورة في القرآن في المصحف، فهي 286 آية، مع أن فيها آيات طويلة، فأطول آية في القرآن فيها وأعظم آية في القرآن فيها، وفيها 1000 أمر و1000 نهي، وفيها أشياء عظيمة جدا، ولهذا كان الصحابة يعظمونها، حتى كانوا إذا كانوا في لقاء العدو وحصل عندهم مثلا معركة حامية وحصل ارتباك صار ينادي بعضهم بعض يا أهل سورة البقرة يا أهل سورة البقرة، يذكر بعضهم بعض بها بهذه السورة العظيمة، فلهذا الشيطان يفر منها. وقد ثبت في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين جمعوا صدقة الفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عادتهم أن يجمعوا الصدقة عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيفرقها، هو يفرقها، فاجتمعت في المسجد، فيه هناك خزائن وفيه أبواب ووزراء، فجعل أبا هريرة حارسا لها، وهي تمر، جمعوا تمر، معروف أن أهل المدينة أكثر طعامهم التمر، فاجتمع كوم من التمر صدقة، صدقة الفطر، فأمر أبا هريرة أن يحرسها في الليل، قام ويحرس، جاءه رجل فصار يحثو من التمر في حجره فأمسكه، قال ما لك؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني دعني أنا فقير، والله إني فقير وعلي عيال والصدقة هذه للفقراء، يقول فرحمته، صار تكلم هذا الكلام انه فقير وعليه اولاد، رحمته وتركته فشال ذهب. وفي الليلة الثانية اتى فصار يحسو، فقلت هذه ثاني ليلة تأتي، فقال دعني فاني فقير وعلي عيال وانا ذو حاجة محتاج، يقول فرحمته وتركته. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل اسيرك يا ابا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه ذو حاجة وأنه فقير وعليه عيال فرحمته وتركته، فقال أما إنه سيعود، قلت علمت أنه سيعود، فجاء وصار يحثو فأمسكته وقلت هذه ثالث ليلة
والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دعني أنا فقير وذو عيال ودعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. وكانوا أحرص شيء على الخير. قال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. قل فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صنع سيرك يا أبا هريرة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني شيئا ينفعني. فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ فقلت لا يا رسول الله. قال ذاك الشيطان. الشيطان لماذا أتى يأخذ تمر؟ لم يستطع أن ينقص الصحابة بشيء من أديانهم، فهذه آخر حيلة له، يريد أن ينقصهم بالتمر فقط. فهذا أمره سهل، أمره كيده ضعيف، أصبح كيده أضعف الكيد. ولكن المقصود قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يقربه الشيطان تلك الليلة ولا يزال عليه من الله حافظا حتى يصبح. هذا أمر سهل، وآية الكرسي في سورة البقرة، فكيف بالذي يقرأها كلها؟ وجاء أنه من قرأ 10 آيات، جاء في بعض الآثار من قرأ 10 آيات من سورة البقرة فإن الله يحفظه من كل سوء، وإذا مات مات مغفورا له. 10 آيات، 3 من أولها وواحدة من وسطها، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، و3 أيضا آية الكرسي وآيتين بعدها وآيتين من آخرها، أو 3. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقد صح أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفته. قل من قرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه حتى يختم السورة ليلة كفتاه هاتان الآيتان. وقيل إنها كفتاه عن قيام الليل، والصواب أنها كفتاه بالحفظ، أن الله يحفظه بهما بهاتين الآيتين. وفضائل سورة البقرة كثيرة جدا فيها، وهي كلام، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن كلام الله يتفاضل، أن بعضه أفضل من بعض، وهذا الذي عليه أئمة السلف، أن كلام الله بعضه أفضل من بعض، وكذلك صفاته جل وعلا وأسماؤه بعضها أفضل من بعض حسب ما تدل عليه من المعاني والجوامع. فالحي القيوم هذا يجمع معاني الأسماء كلها، الحي يجمع معاني اسماء الذات كلها، والقيوم يجمع معاني أسماء الأفعال كلها، وهما في سورة البقرة. نعم.
قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل
للحنفاء
جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة.
نعم، المثابة الرجوع، وهو بمعنى العيد. ثاب يثوب، ثاب مرة بعد أخرى، يعني أنه أن الإنسان إذا ذهب إلى مكة يعود مرة أخرى، يجد في نفسه دافع يدفعه وحاد يحدوه إلى أن يعود مرة أخرى. وكل إنسان إذا جاء وقت الحج عنده من الإيمان وعنده من محبة الخير، تجد في قلبه ما يدعوه إلى ذلك والحنين إلى هذه الأماكن. ويقال إن هذا أثر دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. إن الله استجاب له هذه الدعوة. ويقول بعض العلماء لولا أنه قال من الناس لكان هذا عام شامل لجميع الخلق، تجد الخلق كلهم يهفون إلى مكة يريدون المجيء إليها. فالمقصود المثابة، معنى المثابة هو بمعنى العيد، إنهم يثوبون يرجعون مرة بعد أخرى يكررون ذلك، ولو لم يكن من رجل واحد ولكن من العموم من الجميع.
كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية للكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
الواقع أن أعياد الجاهلية زادت الآن وكثرت. أول كانت أقل، الجاهلية التي كانت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أعيادهم ليست كثيرة مثل أعياد الجاهلية اليوم. فجاهلية اليوم لا تحصي أعيادها، عيد مولد وعيد شجرة وعيد هم وعيد أمة وعيد تلال العرش وعيد كذا وعيد كذا، عيد وطن وعيد، أعياد كثيرة جدا، وكلها بدع وضلال، كلها مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام الفطر والإضحى، فإن الله عوضكم عن أعياد الجاهلية عيد الفطر والإضحى. ليس للمسلمين إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الإضحى. الأسبوع له عيد الجمعة، ولكن ما هو العيد يعطل فيه كما يتصور بعض الناس، فإن الله أمرنا بالسعي في الجمعة وطلب الرزق. يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ولكنه عيد بمعنى أنه فيه عمل صالح وفيه اجتماع على عمل صالح، هذا معنى كون عيد الأسبوع، فيه اجتماع في بيت من بيوت الله على عمل صالح، وليس معنى ذلك التعطيل وترك الأعمال. أما الأعياد الأخرى وإن زعم أن فيها منفعة، فالواجب أن يكون المسلم مكتفيا بما في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء فيه تفريط أبدا. النفع كله موجود، موجود في تعاليم الإسلام. كل ما يزعم أن هذه الأعياد فيها منافع موجود في تعاليم الإسلام أكثر منه وأعظم، ولكن ليس على هذا الوجه، على وجه يرضي الله جل وعلا ويرضي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما البدع فإنها ترضي الشيطان نسأل الله العافية، وتبعد عن الله، وتجعل العمل لا خير فيه ولا بركة فيه ولا جدوى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو ممحوق البركة.
قال: قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الإسلام في معنى الحديث قبله انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة.
هذا الحديث رواه علي بن الحسين الذي هو زين العابدين وهو من أفضل أهل زمانه عن أبيه الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا وسلموا علي أينما كنت فإن تسليمكم يبلغني. وفي هذا ما كان عليه السلف وأهل البيت خاصة من معرفة هذه السنة كون هذا الذي جاء يتحرى الدعاء عند قبر الرسول نهاه قال لا تفعل. وجاء نظير هذا عن ابن أخيه أيضا عن ابن عمه أيضا الحسن بن أبي الحسن أنه أيضا رأى رجلا بهذه الصفة يقول جئت وهو يتعشى في بيت فاطمة فقال هلما إلى العشاء فقلت لا أريد فقال ما لي أراك تأتي إلى القبر فقلت أسلم فقال لا تفعل لا تفعل يعني لا تأتي لا تتردد علي. ثم ذكر الحديث قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء سلم أينما كنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه تسليمك يبلغ. دل على أولا أنه لا يجوز تحري الدعاء عند القبر أن يقصد الدعاء هناك وإن قصد الإنسان الدعاء فليكن في الروضة روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يتجه إلى القبر يدعو بل يتجه إلى القبلة يدعو يدعو ربه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فهذا هو الذي يرجى فيه الدعاء وينبغي أن يتحرى الدعاء ليس عند القبر. والقبر ما كان في المسجد القبر كان خارج المسجد ولكن الوليد بن عبد الملك أدخله في المسجد لا استنانا بسنة ولا امتثالا لأمر عالم من العلماء وإنما هو مقتضى أمر الملوك وفعل الملوك فقط لأنه ملك من الملوك يريد أن يظهر عمله فعمله خطأ خطأ لا وافق السنة التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا امتثل أيضا مشورة العلماء بل جانب ذلك. فإذا المكان يعني ليس مكانا للدعاء منهي عنه. هذا لو لم يأتي تأتي النصوص الصريحة الواضحة فكيف وقد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون للمخالف في ذلك عذر ويكون مرتكبا إثما إذا خالف هذه النصوص. وفي هذا دليل على أنه من كان في المدينة ما يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم السلام كلما جاء إلى المسجد وإنما إذا دخل المسجد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يفعلون ذلك مع أنهم كانوا يتمكنون من الوصول إلى قبره ما في شيء يحول بينه وبينه خلاف اليوم الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى القبر وهذا من فضل الله جل وعلا كون الله جل وعلا حماه عن الجهال وعن الذين لو تمكنوا لم يتركوا حتى في التراب شيئا تراب حملوه لو تمكنوا من ذلك.
ولكن فضل الله جل وعلا صانه وحماه. المقصود أن السنة التي بينها صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يصلوا عليه أينما كانوا، وألا يترددوا على قبره ويجعلوه عيدا، فإنهم إذا فعلوا ذلك فإنهم يكونون مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسن الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه: أبو حاتم ليس بالحافظ تعرف وتنكر، وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختارة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط. انتهى. وقال سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء. وقال سعيد أيضا: حدثنا حبان بن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده، هذا لو لم يرو من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندا؟
في هذين الحديثين دليل على أن قصد القبر في السلام أنه غير مشروع، وإنما المشروع قصد المسجد. وفيه كذلك لأن علي بن الحسين وكذلك الحسن وابن الحسن أخبر أن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، فاستدل على المنع من قصد القبر، ولهذا قال: لا تفعل، يعني لا تأتي إلى القبر للسلام. وهذا لم يكن الصحابة يفعلونه، ولهذا قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن ابن عمر أنه كان إذا أتى من السفر جاء إلى المسجد فصلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم قال: السلام عليك يا أبي بكر، ثم قال: السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. قل عبيد الله بن عمر: ولم أعلم أحدا من الصحابة يفعل ذلك غير ابن عمر. مثل هذا إذا فعل اقتداء بعبد الله بن عمر فلا بأس، إذا أراد الإنسان أن يسافر أو قدم من سفر، أما أن يقصد القبر
للسلام فقط فهذا داخل في النهي. وكذلك يدل هذا على أن الإنسان إذا جاء للصلاة جاء إلى المسجد النبوي ليصلي أنه لا يشرع له أن يذهب يسلم، لأنه قال لا تفعل أيضا، وفهموا أن هذا داخل في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، ولهذا ما كان أحد من الصحابة يفعل ذلك. ومعلوم أنه لو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أولى الناس بفعل الخير وأبعد الناس عن فعل البدع والباطل. وكذلك فيه دليل على أنه لا يقصد للدعاء يدعى عنده، ولهذا أنكر مالك رحمه الله على أهل المدينة أنهم إذا دخلوا مسجد يقصدون القبر للسلام وللدعاء، وقال لم يكن أحد من السلف يفعل ذلك، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. أما الحكاية التي تروى عن مالك أن المنصور سأله إذا أردت ندعو أتوجه للقبر أو أتوجه للقبلة، فقال لا تصرف وجهك عن وسيلتك وسيلة آبائك، تجه إليه واستشفع به فإنك تشفع في ذلك. فهذا حكاية موضوعة على الإمام مالك، وفيها من هو متهم بالكذب وفي سندها مجاهيل، فمثل محمد بن حميد الذي في سندها هذا متهم إنه كذاب. وكذلك فيها أيضا من لا يعرف، مثل هذا يقال على الإمام مالك وقد صح عنه ما سبق، وكان من أعظم الناس تمسكا بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس كراهية للبدع وبغضا لها ونهيا عنها. ثم إنه يجب على الإنسان أن يكون عمله متقيدا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يرد، فإنه إذا لم يكن متقيدا بالسنة فإنه مردود، لأن العلماء اتفقوا على أن الدين الإسلامي مبني على أصلين عظيمين، أحدهما أن يكون الدين كله لله خالصا لوجه الله لا يراد به غير الله، والثاني أن تكون العبادة قد جاءت بالنص جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى شهادة لا إله إلا الله أنه لا يؤله ويعبد إلا الله وحده، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه رسول جاء من عند الله وأن الله لا يعبد إلا بما جاء به هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ليس الأمر مطلق لكل من أراد أن يفعل شيئا فعله أو استحسن شيئا سلكه أو رأى أحدا يفعله، سواء عن حسن قصد أو عن غيره، إذا كان مخطئا فإنه لا يجوز الاقتداء بذلك.
قوله علي بن الحسين
في مثل هذه المسألة الأخيرة كونه لا يقصد الدعاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما أعلم فيها خلافا بين السلف، يعني أنها محل إجماع، لا أعلم فيها خلاف بين السلف، هكذا يقول، ما يدل على أن هذا أمر مبتدع من البدع التي جاء بها الخلوف الذين خلفوا إلى بباطل. وأما ما يذكر في كتب الفقه وغيرها من ذكر الخلاف، وبعضهم قد يرفع هذا الخلاف إلى بعض علماء السلف أنه إذا سلم هل يدعو ويتجه إلى القبر أو يتجه إلى القبلة، أو أنه فهذا ليس معنى ذلك أن هذا محل دعاء، بل من قصد ذلك للدعاء فقد ابتدع. من قصد هذا المكان للدعاء فقد جاء بخلاف النص الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم به عن مثل هذا، وجعله من الذرائع التي يدخل منها الشيطان إلى الإنسان لإفساد عبادته. مثل هذا يدخل في القاعدة من سد الذرائع وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. حفظ عن النبي واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه.
يعني حفظ حديث ولكنها ليست الكثيرة. وعلى كل حال هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن بنته وكان يحبه هو وأخوه الحسن، فهم من أفضل عباد الله ويجب محبتهما لقرابتهما ولصحبتهما ولتقواهما لله جل وعلا. وأما ما حدث له من الاستشهاد يعني من القتل فهذا حدث من قوم فجره، ولا يجوز أن ينسب هذا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقوله أهل البدع ويضيفون هذا إلى الأمة عموما، فإن الأمة مجمعة على أن من فعل ذلك فقد استحق من الله جل وعلا العذاب والنكال. ولكن ليس استشهاده رضي الله عنه وقتله ظلما، قتل ظلما بأكثر من أبيه رضي الله عنه، فإن أباه أيضا أفضل منه وقد قتل أيضا ظلم أحد الخلفاء الراشدين. فلا يجوز أن يتخذ مثل مقتله مأتما ومناحا ومسارا للفتن وبثا كذلك البدع. الإنسان إذا أصيب بمصيبة يجب أن يصبر ويحتسب ويسترجع، أما أن يتخذ هذا وسيلة لنشر البدع ولأيضا إثارة الفتن فهذا من أكبر المفسدات التي ينهى عن الإسلام. وقبل ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قتل ظلما وقتل وهو قائم يصلي، ولا يجوز أن نتخذ هذا المقتل أيضا مناحا أو مأتما، وكذلك مثله الخليفة بعده عثمان رضي الله عنه فقد قتل في بيته ظلما، حصر ثم قتل ظلما صابرا محتسبا وأبى أن يدافع عن نفسه أو يقاتل لئلا يكون هو السبب في سفك الدماء دماء هذه الأمة. فهذه كلها من العظائم والكبيرة، ومع ذلك لا يجوز أن نتخذ هذه الأشياء مآتم ومناحات ومثارات للنعرات الخبيثة التي تغري بالفساد بالفتن، وإنما يتخذ ذلك أصحاب الأهواء الذين لهم أهواء ولهم مقاصد فاسدة.
قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها
يعني مطلقا. وكذلك يدخل في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، ولهذا استدل به من استدل على المنع من ذلك قال لا تفعل، يعني لا تأتي للسلام ولا تأتي للدعاء، فإن هذا داخل في قوله لا تتخذ قبري عيدا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك.
ومن ذلك أيضا التوجه وهو في مكانه إذا دخل أو إذا أراد أن ينصرف من الصلاة اتجه إلى القبر وصار يتكلم أو يسلم أو ما أشبه، فإن هذا من البدع أيضا وكله بدعة ضلالة.
قال لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب،
يعني أنهم يتمكنون من الوصول للقبر ولا يفعلون ذلك لأنهم ممتثلين لقوله صلى الله عليه وسلم.